الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. تكلمنا أيها الإخوة عن قول الله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، وهناك ما يثيره أعداء الإسلام حول مسألة الرق في الإسلام. قلنا أيها الإخوة الرق كان موجودا قبل الإسلام، ففي الجاهلية الدولة الرومانية الروم كذلك الفرس كان إذا حدث بينهم حروب فإنهم يستعملون هذا الرق، ويكون نتيجة تبادل الحرب من رجال أو نساء أن يسترقوا ويصبحوا عبيدا. وكان من منابع الاسترقاق كذلك عدم وفاء الدين عندهم، ما بيقدرش يوفي دينه، لا يقدر أن يوفي بدينه، فيصبح رقيقا عبدا عند صاحب الدين. وهناك أيضا عندهم شهوة لاستعباد لهؤلاء، كانوا يسيئون، ربما كانوا يعاملونهم أيها الإخوة معاملة الحيوانات. فلما جاء هذا الدين بهذا الواقع الذي كانوا يعاملون فيه هؤلاء الذين من البشر من ذرية آدم عليه السلام يعاملونهم بهذه الطريقة ويسترقونهم، أولا جعل الدين جعل الإسلام طريقا واحدا للاسترقاق، ألا وهو الحرب، هي التي تبيح استرقاق الأسرى والحرب بين المسلمين والمشركين، الحرب الذي ليس هدفها المال ولا الغنائم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. هو يقاتل في سبيل الله، لا يريد منصبا ولا رفعة ولا شهوة ولا شهرة، ولا أن يسترق قلوب الناس ولا أن يسترق أبدان الناس، بل يريد أن يجعل قلوب الناس تتجه إلى رب الناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام قال ما من قوم أو ما من سرية تغزو في سبيل الله فيصيبون من الغنيمة إلا تعدلوا ثلثي أجرهم، يعني إلا نقص من الأجر الثلث. طب الغنيمة حلال، قال الله عز وجل فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، حلال، لكنها تنقص حتى في أجر الجهاد في أجر الغزو في سبيل الله. والحديث في صحيح الإمام مسلم، إذا لما يكون الغزو في سبيل الله والقتال في سبيل الله ثم يكون هؤلاء أيها الأخوة رق الحروب، فهذا أمر أيها الأخوة طبيعي يحدث، لأنها حتى لا تكون الذلة في أهل الإسلام هم يسترقون الذين كانوا يؤخذون من المسلمين، وأهل الإسلام ألا يسترقون من كانوا يؤخذون منهم. ثم أيها الإخوة جعل هذا الشرع المسألة ترجع إلى ولي الأمر إلى الغاية، فإما أن يطلق سراح هؤلاء الأسرى بلا مقابل وهذا هو المن، وإما أن يجعل مقابل وهو الفداء، فإما منا بعد وإما فداء، وإما أن يقتل هؤلاء الأسرى وإما أن يسترقوا، إما أن يقتل وإما أن يسترق، وهو بين هذه الأشياء. فإذا رأى أن يلجأ إلى الاسترقاق لجأ إليه بعد ذلك، بعدما الأول مرحلة والثاني مرحلة هو الأمر إليه. لكن أيها الأخوة لما يكون هؤلاء من الرقيق كيف جعل الشرع أيها الأخوة معاملتهم؟ هم أصلا كانوا محاربين، كانوا أعداءنا، كانوا محاربين وكانوا أعداءنا، وجهزوا الجيوش ليحاربون، فأصبحوا رقيقا عندنا. ومع ذلك أولا اعتبروا من البشر، لأنك انظر إليه أنه إنسان، كانوا ينظرون إليه أنه حيوان، لا انظر إليه أنه إنسان. الناس لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. ولذلك من هؤلاء الرقيق من وصل مراتب أيها الإخوة عليا في العلم وفي الفضل، لأنهم أسلموا، بقي في رفقه، بقي في حال الرفق، أسلم ودخل في الدين، لكنه بقي مملوكا. ولكن منهم من أصبح من العلماء الأفاضل الذين لهم ذكر أيها الإخوة ولهم فقه، وعطاء بن أبي رباح كان كذلك، كان أسودا حبشيا، كان أفطر الأنف، كان أشل، كان في عينه بعض العور، كان مفلفل الشعر، ومع ذلك ينادى في مكة في موسم الحج
لا يفتي في الموسم إلا عطاء بن أبي رباح وقد كان عبدا. إذن هؤلاء أيها الأخوة الطبقة الثانية التي بعد الصحابة رضي الله عنهم، الطبقة الثانية التي بعد الصحابة من التابعين الذين نبغوا في العلم أكثرهم من الرقيق، أكثرهم من الرقيق أو أكثرهم آباؤهم كانوا من الرقيق. فكان هذا مقصود بالدين أن يؤخذ هؤلاء، فعند من يكون؟ عند الصحابة. فيأتي نافع يتعلم ممن؟ من ابن عمر رضي الله عنه، نافع مولى ابن عمر، فبصير نافع هو نافع رضي الله عنه ورحمه، صير نافع إمام من أئمة التابعين الذين صحبوا ابن عمر ومن أشهر الذين رووا عن ابن عمر رضي الله عنه. ويصبح كذلك غير هؤلاء وغير تلاميذ ابن عباس ومن تلاميذ كذلك ابن مسعود وغيرهم. فلذلك كان هذا مقصود أن يتعلموا، لازموا الصحابة ومكثوا معهم في بيوت فأخذوا عندهم العلم، أسلموا وحسن إسلامهم وبعد ذلك أعتقوا فرضي الله عنهم. إذن يتساووا في لساننا أكرمكم عند الله أصحابهم، هم بشر من البشر. ثم في التعامل معهم قال عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خوالكم من أكفهم الله إياهم، فمن كان أخوه يعني هذا العبد الذي عنده تحت يده فليطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال لك إخوانكم خوالكم، أول شيء أطعموهم مما تطعمون، بده يأكل نفس الطعام، العبد يأكل نفس الطعام السيد، والبسوهم مما تلبسون، يلبسوا لباس السيد، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، كلفته بعمل، لا تكلفوا إلا بما يطيق، فإن كلفته ما لا يطيق فأعنه، فإن كلفتموهم ما لا يطيقون فأعنوهم. وعدوهم كذلك من بعد أنه يجوز نكاحهم لمن لم يجد الحرة أو لم يستطع عليها، فقد قال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وقد قال: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، حتى في الخطاب، بل يقول فتاي وفتاتي، فتاي وفتاتي. قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، بن أبي علي، يا أبا سعيد، قال لبيك، قال سبحان الله، تقول لي لبيك وأنت أبو سعيد الحسن البصري، أنت الإمام؟ قال: والله إني أقولها لخادمي الذي عندي، أقول له لبيك، حسن التعامل. قال: والله إني لأقولها للخادم الذي عندي، العبد الذي عندي، أقول له إذا نادان أقول له لبيك. فأظهر أيها الأخوة كل هذا مقصود لإظهار حسن التعامل وحسن المعاشرة. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يكرم هؤلاء فآقى بين هؤلاء الذين كانوا موالي وبين الأحرار، يؤاخي عليه الصلاة والسلام بين بلال بن رباح وخالد بن رويحة الخثعمي، يؤاخي عليه الصلاة والسلام بين خالد بن زيد وبين أبي بكر، يؤاخي بين هؤلاء، بين الذين كانوا عبيد وبين سادة، فيوازي بين هؤلاء وهؤلاء. كذلك زوج عليه الصلاة والسلام بنت عمه اللي هي زينب بن جحش، زوجها لمولاه زيد بن حارثة، زوجها لمولاه زيد بن حارثة. علم ذلك أن حتى المولى قال يزوج. ثم بعد ذلك أيضا لما عمر بن الخطاب أتى مكة قال، فخرج لها عامل مكة قال: من تركت بعدك؟ قال: تركت عليها ابن أبزة وهو مولى من الموالي. قال: تصرف عليها مولى من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ للقرآن، عالم بالفرائض. قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فجعل عامل على مكة. وقد كان يقول عمر بن الخطاب لما كان يولي الولاة ويجعل الولاة في أماكن الدولة الإسلامية، كان يقول: سبحان الله، لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته، لو كان سالم مولى من الموالي، كان مملوكا، لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا قال لوليته. وهذا سالم له منزلة، سالم لأن عائشة مرة سمعت لقراءة سالم فأتت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، سمعت قراءة أحد أصحابك لا أدري من هو. فذهب معها عليه الصلاة والسلام فسمعت القراءة قالت: ألا تعرفين هذا؟ قال: هذا سالم بن عبد لله، هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا، وهو مولى من الموالي. فلذلك ورفعوا أيها الأخوة، ورفعوا منازل وقد كانوا رقيق وأثروا من الشروط، فما تثار هذه الشبهة وتكون حجة. ثم أيضا أيها الأخوة، المنهج التشريعي الذي في هذا الدين في عتق الرقاب، في عتق الرقيق، يتركز حول وسائل. أولا رغب بالعتق، العتق بالترغيب. ثانيا العتق بالاستفسارات. ثالثا العتق بالمكاتبة. رابعا العتق بكفالة الدولة. خامسا العتق بأم الولد. وسادسا العتق بالضرب المؤذي. العتق بالضرب المؤذي. أولا الترغيب بالعتق، فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ كيف ستقتحم هذه العقبة الكؤود؟ كيف ستقتحمها؟ كيف ستكتسب الأجر؟ فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ أول طريقة إشقاء فك رقبة. أول طريقة فك رقبة. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أيما مسلم أعتق مسلما فإن الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظامه من نار جهنم، أو كل عضو من أعضائه عضوا من أعضائه من نار جهنم حتى يعتق الفرد بالفرد. كانوا أيها الإخوة يعتقون العبيد رجاء الأجور، قال لك هذا عبد أعتقه، يشتريه ويعتقه. حتى اشترى ابن عمر رضي الله عنه، اشترى ابن عمر 1000 عبد فأعتقه. يقولون كان قد اشترى 1000 عبد فأعتقه رضي الله عنه. حكيم بن حزام يأتي على جبل عرفة 100 عبد فيعتقهم في سبيل الله. فكانوا يتنافسون أيها الأخوة في الإعتاق، قال لك هذا له أجر عظيم وفضل عظيم. وكما نقول أيها الأخوة، في كثير من أجور الأحاديث لما يشبهها بالعتق، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل أعتق، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. هذا العتق دل ذلك أنه أجر عظيم، فلما يقارن بأمر معين. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل قال: علمني عملا يدخلني الجنة، قال: أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أعرضي يا رسول الله أوليست واحدة؟ ما هي أعتق نفس فك الرقبة؟ قال: لا، إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين على عتقها. أن تنفرد بعتقها لعتق رقبة، أن تعين على عتقها، هذا هو فك رقبة، هذا هو فك رقبة. ولذلك أيها الأخوة، أول شيء حث ورغب، وثانيا كذلك العتق بكفارات. وما أكثر الذنوب التي تجتنب المسلم ثم فيها أيها الأخوة فيها كفارة عتق رقبة. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا في اليمين عند كفارة اليمين: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة في الظهار. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسك. كفارة من أفطر عنه في رمضان أول مرحلة تحرير الرقبة. أول شيء من أتى أهله في نهار رمضان، أول شيء أن يعتق رقبة، فجعله وسيلة لكفارات الذنوب. فالعتق أيها الأخوة بالكفارات، ثم العتق بالمكاتبة. قال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هو والمكاتبة هي منح الحرية لهذا الرقيق إن طلبها هو بنفسه عن طريق أداء ثمنه. يعني هو يريد ثمن مثلا 1000 اشتريته، وهذا منك اليمين مال، فاشتريته ب1000، بعد ذلك أراد هو أن يحرر نفسه، قال: أنا أكاتبك على أن تحررني، يعني بدفع ثمن. طب معيش الآن، فيعمل ويعمل حتى يؤدي ثمنه، ثم يعرف بعد ذلك يعتق. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين حق على الله منهم المكاتب يريد الأداء. قال عليه الصلاة والسلام: 3 حق على الله أن يعينهم: النافح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله والمكاتب يريد الأداء. كاتب سيده هو المكاتب كاتب سيده فيريد أن يدفع ثمن نفسه. وبعض الفقهاء يقولون إنه يقولون يجب على السيد إن كاتبه عبده يجب عليه أن يحرره إن كاتبه يعني طلب منه المكاتبة قالوا أنا بدفع ثمني فيجب عليه أن يحرره. أو العرف أيها الأخوة بكفالة الدولة فمرت عصور على الأمة الإسلامية أن الفراطيس يعتقون من جراء كفالة الدولة الإسلامية لهم خلاص تشتري بيت مال المسلمين ثم بعد ذلك تعتقهم. والعرف بأم الولد العرف بأم الولد وهذا باب كبير من أبواب تحرير الرقيق باب كبير من أبواب تحرير الرقيق كان أما ويجوز للرجل أن يعطي كأما إلا على أزواجه أو ما ملكت أيمانه. فولدت منه ولدت من هذا السيد في هذه الحالة يحرم على السيد أن يبيعها يحرم على السيد إن ولدت منه يحرم على السيد أن يبيعها. وإذا ماتت ولم يعتقها في حياته فإنها تصبح بعد مماته حرة مباشرة. إذا هي أول شيء لا يجوز أن يبيعها أنه منها الولد ولدت منه. ثم بعد ذلك إن لم يعتقها هو في حياته وبقيت أمامه فعند ذلك تعتق بعد مماته مباشرة ولا تورث بخلاف أن تكون قد ولدت منه. وحتى الشرع جعل أيها الأخوة من يعتقها فيتزوج له الأجر منهم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. فجعل أول رجل آمن بنبيه رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به يعني آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ورجل أدى حق الله وحق مواليه العبد أدى حق الله وأدى حق سيده ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين والثالث رجل كان عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها. سبحان الله شوف الأجور أجور عظيمة جعل فيها. فلذلك وكان آخر وسيلة العتق بالضرب المؤذي أنه ما من عبد من سيد يضرب عبده فله كفارة والكفارة أن يعتق الكفارة أن يعتق. فلذلك أيها انظروا لنا في الشعبين في الشرطيق ما هي رقيق يعني مع الكفارات ومع الترغيب ومع وسائل العتق المتعددة لم يعد يوجد هناك رقيق. ولذلك كان من منة الله على هؤلاء أيها الأخوة أن يسترقوا فيصبحوا في ظل الدولة الإسلامية لأن الكثير منهم كما قلنا أسلم وحسن إسلامه وتعلم دين الله تعالى. فقال الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يعني المرأة المتزوجة لا يجوز لك أن تتزوجها يمنع عليك أن تتزوجها يحرم عليك أن تتزوجها إلا ما ملكت أيمانكم فمن جراء الشروب هذه المرأة ولو كانت متزوجة لأن بعض الصحابة تحرج أن يرشوا بعض هؤلاء لأنهن كن متزوجات من المشركين فأنزل الله عز وجل إلا ما ملكت أيمانكم إلا ما ملكت أيمانكم فيجوز أن يطأها بعد أن تستبرئ بحيضة يجوز أن يطأها بعد أن تستبرئ بحيضة. وهذا أيها الأخوة المصلحة تقول كيف يطأها هذا من مصلحتها امرأة تمكث سنوات ثم تشاهد الزوجة مع زوجته وتشاهد تعامله وهي في البيت عند ذلك يحصل لها ما يحصل للنساء. فلذلك كان من مصلحتها أصلا مصلحة الشرع أن يطأها هذا ومصلحة الرجل أن يطأها هذا السيد وطئا شرعيا وطئا شرعيا. قال إلا ما ملكت أيمانكم ثم قال الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني المذكور في كل في الآية التي قبلها حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم كل المذكور والمحصنات من النساء هذه أيضا من المحرمات كله هذا محرم عليكم. وغير ذلك أيها الإخوة وأحل لكم ما وراء ذلك غير ذلك كله حلال حلال طيب. طبعا كل ما ذكر في موضع الآية وما ذكر في السنة المطهرة ما فصلته السنة لأن السنة جاءت بحرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وغيرها، ولم يرد هذا في كتاب الله تعالى في القرآن، لكن القرآن قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلذلك قال وأحل لكم ما وراء ذلك، كل ما سوى ذلك فهو حلال، كل ما سوى كل ما خلاف ما ذكر فهو حلال طيب، يجوز لك أن تتزوج من شئت. قال أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أن تبتغوا بأموالكم يعني أن تنكحوا بأموالكم، هذا دليل المهر، كلام أحكام المهر، أن تبتغوا بأموالكم محصنين أي متزوجين هؤلاء النساء غير مسافحين يعني غير الزنا، الاحتفاء اللي هو الزنا، تحصن نفسك بالزواج غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هذا دليل أن الصداق المسمى لا يثبت للمرأة، صداق كامل لا يثبت للمرأة إلا بعد الدخول، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يعني من قبل أن تمسوه من قبل الدخول يستحق المرأة المهر كامل، متى؟ بعد الدخول، بعد أن يدخل بها، قبل أن يدخل بها فلها أن طلقها فلها نصف المهر. قال الله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، وهذا حق واجب للمرأة، فآتوهن أجورهن فريضة. البعض أيها الإخوة استدل بقول الله عز وجل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، وهم الرافضة قالوا إن نكاح المتعة مشروع بكتاب الله تعالى. ما هو نكاح المتعة؟ يقولون عقد الرجل للزواج على امرأة مدة معلومة بمهر معلوم، طبعا يشترط في الزواج لعقد الزواج الدوام، لا يجوز أن يؤقت الزواج بمدة معلومة، قل وتزوجت هذه المرأة لسنة أو لسنتين أو لعشر سنوات أو لعشرين سنة، فتحديد مدة معلومة هذا اسمه عندهم اسمه نكاح المتعة، تحديد مدة معلومة، طالت هذه المدة أو قصرت والمدة ما تراضيا عليها. يقولون الله عز وجل يقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، طبعا هذا مخالف لجمهور فقهاء أمة الإسلام، ولا يعتد أبدا بخلاف هؤلاء الرافضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النكاح، والذي روى هذا الحديث من هو؟ علي بن أبي طالب، الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحور الأهلية زمن خيبر هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ونكاح المتعة للإخوة كان قد أجازه النبي عليه الصلاة والسلام في فترة الغزو، كان قد فارقوا نساءهم شهورا طويلة، فأذن لهم عليه الصلاة والسلام أن يتزوج الرجل المرأة على القبضة من التمر أو الشعير لمدة معلومة، هذا أذن له في حالة معينة ومش على العموم، في حالة معينة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وجاء التحريم إلى يوم القيامة. قال الإمام النووي رحمه الله والصواب أن التحريم والإباحة لنكاح المتعة كانتا مرتين، كان نكاح المتعة حلالا قبل غزوة خيبر، ثم حرم يوم خيبر، ثم أبيح يوم فتح مكة، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة واستقر عليه. هذا أصبح محرما معلوما من دين الله عز وجل، ومن فعل هذا من الصحابة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام أو في زمان أبي بكر فإنه لم يبلغ الحكم، كما كان يقول جابر رضي الله عنه تمتعنا على هذه النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عهد أبي بكر ثم نهانا عن عمر، فهذا لم يبلغ جابر رضي الله عنه تحريم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة إلى يوم القيامة. إذا مجرد التأخير في هذا النكاح يبطله، شخص تقول والله أتزوج لمدة كذا، تقول لمدة يبطل هذا العقد، يشترط في عقد الزواج الدين. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم، صلى الله عليه وسلم.